داود رحمه الله تبارك وتعالى في باب الصيد. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي النعمان قال أخبرني عاصم بن الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت رميتك في مال فغلط فمات فلا تأكل.
سبق أنه من الشروط التي تشترط لحل الصيد أن يكون الصائد أهلا للتذكية من أهل الصيد، يعني مسلم، وأن يسمي الله جل وعلا، وكذلك منها أن يكون صاده إما بسهمه أو بكلبه وما أشبه ذلك. فإذا اشترك مع كلبه غيره أو مع سهمه غيره فإنه لا يحل الصيد، لأنه ما يدرى هل القتل بسهمه أو بكلبه أو بغيره. والأصل الشيء إذا كان يعني مشكوك فيه من مأكولات أن يمنع. وفي هذا ما يدري هل الذي هل هو مات بسهمه أو بالماء غرق، فمات بسبب غرقه في الماء، ولهذا قال: فلا تأكل. إذا أصمت بسهمك فسقط في ماء ثم وجدته ميتا فإنه لا يحل. نعم. وسيأتي ما يعارض هذا في أنه يعني في الظاهر إنه وجده بعد وقت ميت إنه يأكل. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا مجاربا عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليه. قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليه. قال أبو داود: الباز إذا أكل فلا بأس به، والكلب إذا أكل كفره، وإن شرب الدم فلا بأس به.
يعني أنه مثل ما مضى اشترط أيضا في الكلب أن يكون معلم، ما إذا صاد الكلب غير المعلم فلا تحل صيدته إذا كانت ماتت، أما إذا كان أدرك فيها الذكاة وذكيت فلا خلاف في هذا. وقوله هنا إن الباز إذا أكل فلا بأس وأما الكلب فإنه لا يأكل، ولكن سيأتي أنه وإن أكل، أنه أمره بأكله وإن أكل، وسيأتي الجمع بين هذا وبين الأمر بأكله وإن أكل. وقوله وإن شرب الدم فلا بأس يعني أنه قد يقتله يجرحه يقتله فيخرج الدم فيشرب الدم الكلب، فهذا ما يؤثر في كون الصيد غير حلال. نعم.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا قشيب قال حدثنا داود بن عمرو عن مسر بن عبيد الله عن ابي ادريس القولاني عن ابي ثعلبه الكشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وان اكل منه وكل ما ردت عليك يداك.
قوله وان اكل منه خلاف ما سبق أنه إذا أكل فإنه لا يأكل، والجمع بين هذا وبين ما سبق أن الأكل إذا كان مقصود به أنه لما صاده أكل فإنه هذا الذي سبق أنه يقول يعني يخشى أنه أمسك لنفسه وليس لصاحبه. ومن المعلوم أنه إذا أمسك لنفسه فإن صيده لا يحل كما سبق. وأما قوله وإن أكل فحمل على أنه إذا أمسك لصاحبه ثم بعد ذلك رجع فأكل بعد الإمساك، يعني ليس من وقت ما أمسك يأكل، وإنما يرجع بعد القتل بعد موتها يرجع فيأكل. في هذه الصورة يعني يصبح لا بأس به ولا يكون مخالفا لما سبق. أما قوله وكل مما ردت عليك يداك، يعني الشيء الذي تصطاده بيدك كل منه على الشروط السابقة، يعني أن يكون إذا قتل بشيء محدد سهم يدخل فيه وينهر الدم يخرج الدم يجرحه، ولا يكون بعرضه فيكون وقيدا، وأن يسمي الله جل وعلا عند إرسال السهم يسمي الله جل وعلا. فإذا وجدت هذه الشروط فإنه حلال يأكل.
قال حدثنا الحسن بن معاذ بن خليل قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن عدي بن حاتم أنه قال يا رسول الله أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهمه أيأكل؟ قال نعم إن شاء، أو قال يأكل إن شاء.
هذا فيه أنه وإن أخذ وقت إذا ضربه بسهمه فخزق كما سبق ثم طلبه فلم يجد فصار يبحث عنه، لأنه قد يمضي والسهم فيه ثم يؤثر به الجرح ويموت، فإذا وجده ميت ولو بعد يومين وهو يطلبه فإنه يأكله، بخلاف ما إذا تركه ثم عاد وطلبه وجده بعد فترة فإنه لا يأكل. والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها أن الصورة التي قبلها أنه يطلبه، هذه استطاعته وهذا مقدوره، أما الصورة هذه فإنه ترك طلبه وترك ما يقدر عليه فصار يعني مفرطا فلا يأكل. وفيه دليل على أنه يؤكل الصيد إذا مات باصطياد الصائد وإن مضى عليه وقت.
قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السقف عن الشعبي قال عدي بن حاتم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيل. قلت أرسل كلبي؟ قال إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل، وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه. فقال أرسل كلبي فأجد عليه كلبا آخر، فقال لا تأكل لأنك إنما سميت على كلبي.
هذا سبق معنى كونه يضرب بالمعراض أن المقصود بالمعراض هو السهم الذي يرسله من النبل، فإذا رمى ضرب السهم بحده بطوله فإنه يخسق ويمضي الضربة الصيد ويجرحه، فمثل هذا يأكله. أما إذا ضربه بعرضه يعني ليس بالشيء المحدد ومات من ذلك فإنه لا يؤكل، لأنه يكون وقيد، والوقيد كل ما يضرب بمثقل بلا جارح فيموت أو يتردى من جبل أو من بئر أو من بيت أو ما أشبه ذلك، يعني من مرتفع، فيموت بسبب التردي أو بسبب ضرب شيء مثقل، إما حجر وإما عصا وما أشبه ذلك، فإذا مات بذلك فإنه يكون وقيدا فلا يجوز أكله، إن الله حرم الموقوذة. وكذلك المتردية وهي من نوع الوقيد. وفيه أنه إذا شارك كلبه كلب آخر في إمساك الصيد وقتله فإنه يحرم، لهذا قال فلا تأكل. وفيه أنه إذا أكل الكلب منذ أمسك، يعني وقت ما يمسك يأكل، فإنه لا يأكل لأنه أمسك على نفسه. ومعنى إمساكه على نفسه أنه صاد لنفسه، فصاد وأكله، فهذا لا يؤكل بقية أكله، يكون حراما، لأن الشرط أن يكون الكلب معلم، والذي يأكل يصيد لنفسه ليس متعلما. وفيه أيضا اشتراط التسمية، وهو واضح وظاهر أن التسمية حل في شرط في حل الصيد، لهذا قال إنما سميت على كلبك، مشترك الذي شارك كلبه غيره، إنما سميت على كلبك، فدل على أن التسمية لا بد منها. التسمية في حل الصيد شرط عند إرسال الكلب وعند إرسال السهم.
قال حدثنا هناد بن السري عن ابن المبارك عن حيوة بن جريج قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس الخولاني عائل الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول قلت يا رسول الله إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم، قال ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكن، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكن.
يعني أن الكلب المعلم لا غير المعلم لا يؤكل صيده في حال من الأحوال إلا إذا أدركه حيا فذكاه، أما إذا مات فإنه لا يجوز أكله، فتبين بذلك أن صيد الكلب يشترط أن يكون الكلب معلم، وسبق معنى التعليم أنه إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر، وإذا أمسك لم يأكل.
قال حدثنا محمد بن المصطفى قال حدثنا محمد بن حرب حا وحدثنا محمد بن المصطفى قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن يوسف بن زيد قال حدثنا أبو إدريس القولاني قال حدثني أبو ثعلبة الخشني قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ثعلبة كل ما ردت عليك قوسك وكلبك، زاد عن ابن حرب المعلم ويدك فكن
ذكيا
وغير
ذكي، يعني الصيد سواء ذكيته أدركته حيا فذكيته أو مات قبل أن تدركه فهذا معنى غير الذكي. وفي هذا أنه إذا أدرك الصيد حي يلزمه أن يذكيه ولا يجوز أن يتركه حتى يموت، فإن تركه حتى يموت مع القدرة عليه فلا يجوز أكله لأنه قدر على ذكاته فلم يفعل، والذكاة شرط في المقدور عليه، يعني شرط في حل أكله إذا كان مقدورا عليه، وهذا قدر عليه فلم يذكيه فيحرم لذلك لا يجوز أكله لأنه فقد شرطا.
قال حدثنا محمد بن المنهال الضريب قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله إن لي كلبا مكلبة، إن لي كلابا مكلبة، فأكفني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليه. قال: ذكيا أو غير ذكي؟ قال: نعم. قال: فإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه؟ فقال: يا رسول الله أكفني في قوسي. قال: كل ما ردت عليك قوسك. قال: ذكيا أو غير ذكي؟ قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك ما لم يضل أو تجد فيه أثرا غير ذمه.
ما لم يصل.
وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثرا غير ذمه. قال: أكفني في آنية المجوس من اضطررنا إليها. قال: اغسلها وكن فيها.
من العلماء من رأى أن هذا معارض للحديث السابق، حديث عدي، لأن فيه وإن أكل. قال: كل وإن أكل، وسبق الجمع على وإذا أمكن الجمع فلا يصار إلى الترجيح، وقد صار بعض العلماء إلى الترجيح فرجحوا حديث عدي على هذا الحديث، ولكن ما دام أمكن الجمع فهذا أولى العمل بالنصوص كلها. ومعنى الكلاب المكلبة يعني المعلمة، مكلبة يعني معلمة، قوله: لي كلاب مكلبة يعني معلمة للصيد للاصطياد. وفي هذا أنه لا فرق بين كونها قتلت أو لم تقتل، فإنها يؤكل كل ما صادته. وسبق أنه إذا أدرك الصيد حيا فلا بد من تذكيته، ولا يجوز أن يتركه حتى يموت مع القدرة على ذكاته. وفيه أنه وإن تغيب، قال: وإن تغيب، يعني أنه إذا غاب عنه ثم وجده فيما بعد أنه أمره بأكله. وهذا على ما سبق، إذا كان تغيبه وهو يطلبه فلم يجد، وإذا كان لم يشاركه كلب غير كلبه، أو لم يكن فيه سهم غير سهمه، فإنه يأكل على ما سبق. ومن المعلوم أنه إذا جاء نص مطلق ونص مقيد فإن المطلق يحمل على المقيد. والأمور في المأكولات على كذلك مشروبات، يعني لا بد أن تكون حلال، وإلا فالإنسان ممنوع من ذلك. وإذا اشتبه الحلال بالحرام فالأولى تركه، ولكن في مثل هذا يعني البينة على أنه هو الذي اصطاده وأثر اصطياده واضح، وكذلك هو عمل ما يستطيع عمله وصار بذلك حلالا. أما آنية المجوس فإنه سأله عنها فقال: إذا لم تجد غيرها فاغسلها وكل فيها. وهذا عام في أواني الكفار كلهم، سواء علم أنهم يشربون الخمر ويأكلون الخنزير أو لم يعلم ذلك، فإنها إذا غسلت جاز استعمالها، إلا إذا علم أنهم لا يشربون خمرا ولا يأكلون الخنزير فيجوز استعمالها حتى ولو لم تغسل. فإنما هذا في كون المشرك نجس، فنجاسته القول الصحيح أن نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، ولهذا يجوز لبس ثيابهم ويجوز استعمال أوانيهم إلا إذا علم نجاستها. نعم.
قال: باب في صيد قطع منه قطعة.
الصيد إذا قطع منه قطعة مثل غير الصيد، مثل الحيوانات، إذا قطع من الحيوان الحي يد أو رجل أو ما أشبه ذلك فإن المقطوع ميتة لا يجوز أكله. وكذلك الصيد إذا قطع منه قطعة فلا يجوز أكله، يعني قطع منه رجل أو ما أشبه ذلك فمضى، يعني بخلاف ما إذا قطعه السهم، قطعه قطعتين فإنه يؤكل لأنه قتله بذلك. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة،
يعني المقطوع ميتة لا يجوز أكله. ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة، يعني القطعة التي قطعت ميتة يحرم أكلها. والصيد له هذا الحكم إلا إذا كان يموت بهذا القطع، يعني قطعه فمات، كما إذا ضربه بسهم فقسمه قسمين، ولا فرق كون الرأس يكون في القسم الصغير أو في القسم الكبير، لا فرق بين هذا إذا كان لا يمكن حياته بعد هذا القطع فإنه يؤكل.
قال باب في اتباع الصيد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة سفيان ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد بقل ومن أتى السلطان قتل.
من سكن البادية جفا ومن تبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن، هذا على سبيل التنزه وعلى سبيل الخبر عن الغالب، الأمور الغالبة، أما الأمور النادرة فلا حكم لها. ومعلوم أن سكن البادية معناها أنه ينفصل عن العلم والعلماء ومجالس الذكر والتعلم فيجفو من أجل ذلك، والإنسان تتهذب نفسه بالتعلم والعلم مجالسة أهل الذكر، تتهذب أخلاقه ويتعلم ما يلزمه، أما إذا فقد ذلك فإنه يحصل الجفا، والجفا هو الابتعاد عن الأمر الذي يطلب منه، ويجب أن يكون على الأخلاق والآداب الشرعية التي تهذب أخلاق الإنسان. الإنسان خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يحصل له العلم إلا بالتعلم. ومن المعلوم أن اختلاط الناس ومشاهدة بعضهم لبعض فيه من التعلم للأخلاق الطيبة التي تسمو إليها النفوس الزكية ويريدها العقل، يختار ما يراه مناسبا من أخلاقه ويجتنب ما يراه من سفاسف الأخلاق ومن الأمور التي تنتقد وينتقص فيها، يكون بذلك أيضا إذا كان منعزلا فاقدا لهذه الأمور فيحصل أيضا الجفا من هذه الناحية. وأما الصيد فإن الذي يتتبعه يغفل لأنه ملهات، وهو أيضا فيه فتنة، من أخذ على اصطياد لا يصبر عنه، لأنه تسلية فيه من التسلية، وفيه من اللهو، وفيه مما تعشقه النفوس من إمساك الصيد وصيده لكثير من الناس، فيترك أمورا كثيرة تجب عليه من أجل ذلك، ويغفل عن العبادات وعن التعلم الشيء المهم. وأما السلطان فإذا أتى إليه يريد أن يوافقه في قوله أو في الفعل، ويريد أن مثلا لا يأتي له لا بقول يخالف مراده ولا بفعل يخالف ما يريد، فيفتتن من أجل ذلك، هذا الغالب. وهذه الأمور يعني ليست من باب التحريم إنها محرمة، ولكن التنبيه على أن الإنسان ينبغي له أن يفعل الشيء الأحسن والأليق به والأولى، وإلا سكن البادية جائز، وكذلك الصيد جائز، وأتيان السلطان إذا كان أتيانه لإعانته على الخير وأمره بذلك فهذا ربما كان واجبا، ولكن هذا ما يحدث إلا نادر. وأما إذا كان اتيانه لأجل أمر دنيوي هذا قد يكون محرم، قد يكون محرم وقد يكون مكروها من المكروهات. والمقصود أن عمر الإنسان ثمين، وعمره أنفاس معدودة، وهو مسؤول عن عمره فيما أفناه، كما أنه مسؤول عن شبابه فيما أبلاه، كما في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن هل عمل بما علم. الرابعة: هل عمل بما علم. وهذه أمور صعبة إذا كان يسأل عن العمر ويسأل عن القوة، قوته التي وهبها الله جل وعلا إياه، ماذا عمل بها؟ هل استعملها في الطاعة فيما خلق له، أو استعملها فيما يكون غير عائد عليه نفعه مثل اللعب ومثل اللهو؟ والصيد من اللهو الواقع، إذا سلم الإنسان فيه من التفريط في الواجبات، أداء العبادات مثل الصلوات ومثل الطهارة ومثل أداء الحقوق لأصحابها التي تتعلق به، فيكون فقط ضيع أوقاته فيما وهبه الله إياه في شيء غيره أولى منه، بل يكون خسارة عليه وإن كان مباحا، فيسأل عن ذلك. وكيف إذا كان فيه ضياع، إذا كان فيه تفريط وضياع، فإنه يكون في الواقع خسارة أكبر وأعظم، والإنسان سوف يندم يوم القيامة، كل واحد وإن كان مجتهد سوف يندم على الأيام التي ضاعت، إن كان مجتهدا فيندم لأنه لم يستكثر من الخير ويبذل الطاقة، لماذا ما اجتهد أكثر، وإن كان مفرط فالأمر في ذلك واضح. وهذه الأيام التي يقضيها الإنسان إن لم ينتهزها ويجتهد في أداء حق الله جل وعلا واكتساب الخيرات ذهبت ثم لا تعود، فكل ساعة تذهب خسارة على الإنسان لأنها من عمره، فلا يجوز أن يذهب أوقاته في الشيء الذي لا يكون فيه كسب الصالحات. فهذا الحديث تنبيه على ذلك، ينبهنا على هذا، يعني أن على الإنسان أن يختار العمل الطيب في أوقاته الذي يكون في صحائفه يجده يوم القيامة، ولا يضيع عمره وأوقاته في شيء يعود عليه بالضرر أو يكون لا له ولا عليه مثل الصيد، وهذه أيضا خسارة لأنه يضيع الوقت بلا فائدة. أما قول الله جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا، فهنا أمر، فاصطادوا، هذا ليس معناه الوجوب، والعلماء أخذوا من هذا قاعدة، قالوا إذا جاء النهي عن شيء ثم أمر به بعد النهي فإن هذا الأمر يكون للإباحة وليس للوجوب، كقوله جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هنا للإباحة وليس واجبا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فالأمر هنا يكون للإباحة لأنه حضر قبل ذلك، فإذا جاء الأمر بعد الحضر يكون للإباحة، وكذلك في الصيد فإن المحرم حضر عليه الصيد، فقال الله جل وعلا فإذا حللتم يعني انتهى إحرامكم، انتهيتم من الإحرام فاصطادوا، يعني يعود الأمر على ما كان عليه قبل وهو الإباحة.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مسلسل قال ومن لزم السلطان اقتتل زاد وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا.
هذا على الغالب، لأن الغالب أن السلاطين يكونون من أصحاب الدنيا ولا يكونون من أهل الدين، فمن جاء إليهم فلا بد أن يوافقهم، وإلا قلوه ولا مكنوه لا من مجالسته ولا من الدخول عليهم، بل ربما آذوه، فإذا وافقهم ففي ذلك فتن وفيه ذهاب دينه. ولهذا قال يزداد من الله بعدا، كلما ازداد منه قربا ازداد منه بعدا، والعلماء كانوا يهربون منه شد الهرب ولو طلبوهم، ولهذا كتب الإمام أحمد إلى أحد أصحابه بعدما علم أنه يدخل على أحد الأمراء، قال في كتابه واعلم أن العالم أن العلم دواء وأن العالم طبيب، وإذا رأيت الطبيب يجلب إلى نفسه الدواء فاعلم أنه هالك والسلام، يعني إذا رأيته يدخل على السلطان فهو من الهالكين، هذا في الغالب، وإلا لا يلزم، ليس هذا لازم لكل أحد.
قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حماد بن خالد الخيار عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة الكوفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسحنك فيه فكل ما لم ينتج.
سبق قوله وإن وجدته بعد ذلك فكل ما لم يصل، ومعنى يصل ينتن، وهنا يتفق مع ما سبق ولو بعد ثلاثة أيام، فإنه إذا أنتن يكون قد فسد، والفاسد يكون مرضا ولا يجوز أكله، ما كان فيه ضرر لا يجوز للإنسان أن يأكله. وليس هذا معناه أنه إذا تغير طعم اللحم أو طعم الطعام وكان حلالا أنه لا يؤكل. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل إهالة سنخة، يعني إهالة والطعام الذي فيه الودك وفيه سنخة، يعني فيها رائحة، رائحة إنتان، فيجوز أكله إذا كان قد تغير طعمه ورائحته. أما إذا أنتن فمعنى ذلك أنه فسد، وإذا فسد يكون ضررا بل يكون مرضا فلا يؤكل. نعم.
قال: كتاب الوصايا.
الوصايا جمع وصية، كالعطايا جمع عطية، والوصايا يعني تطلق على الأمر بعد الموت أو التصرف بعد الموت، يعني يوصي من يتصرف فيما يخصه بعد موته. والوصية جائزة على القول الصحيح، مستحبة، إلا أن يكون عليه حقوق من ديون واجبات أو مظالم أو أشبه ذلك، فإن هذا يجب أن يوصي بأدائها إلى أصحابه إذا كان يستطيع ذلك. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له مظلمة عند من كان له مظلمة عند أخيه فليتحلله قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له حسنات أخذ منها ووفي المظلوم، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم وطرحت عليه ثم طرح في النار. فإذا كان الإنسان عنده مظالم للناس يجب عليه أن يوصي بذلك، مثل الدين، مثل الأمانة، حق قد لا يعرفه، قد لا يكون معروفا، يجب أن يوصي. أما إذا كان ليس عليه حقوق واجبة فتكون الوصية في حقه مستحبة. والوصية بالمال، الوصية بالمال زيادة خير للإنسان تفضل الله جل وعلا بها على عباده تكون لهم بعد موته، وسيأتي المقدار الذي يجوز أن يوصي فيه بالمال، وكذلك لمن، سيأتي لمن تكون الوصية. وهنا فيه موصي وموصى به وموصى إليه، فالوصية تكون بالمال أو بالحق بالأمر، وصية هي الفعل، فعل الإنسان الميت، هي قوله أو كتابته أو أمره. أما الموصى به فهو الشيء الذي يأمر به أو يبذله، ومن ماله يكون حقا له في ذلك. أما الموصى إليه فهو الوصي الذي يكون له التصرف في ذلك، وسيأتي ذلك. نعم.
قال: باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية.
فيما يؤمر به، وما وجه الأمر؟ هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ اختلف العلماء، منهم من يقول الوصية واجبة، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية. إذا كانت الوصية مكتوبة تكون واجبة، ولكن يحمل هذا على الشيء الذي يكون يتعين على الإنسان أداؤه من الحقوق، وسيأتي ما يدل على أنها ليست واجبة.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله يعني ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده؟
ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ يعني ما حق امرئ مسلم، يعني أنه يحق عليه أو يحق له، فهذا من باب الندب، يندب الإنسان إلى ذلك، يعني أن العزم والذي ينبغي العزم والحزم، الحزم للإنسان الذي ينبغي أن يأخذ به أن يكتب وصية، وإن كان صحيحا: لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، لأن الأمر قد يفجأ الإنسان فلا يستطيع، ما يدري ماذا يحدث، يأتيه أمر فاجئ فلا يستطيع أن يوصي فيندم على ذلك، أو يكون فيه تفريط مفرط. وليس معنى ذلك أنه يجب على كل حال أن يوصي، ولكن معناه أن الحزم الذي ينبغي أن يأخذ به المسلم هو أن لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة. أما إذا كان واجب عليه شيء من الواجبات فهذا فرض، وإن تركه فقد فرط ويكون مسؤولا عن ذلك إذا لم يؤدى إلى أصحابه. وقد يكون مثلا الواجب عليه غير مكتوب، ليس فيه كتابات وليس فيه بينات فيضيع، فإذا ضاع تعلق به، يكون هو المفرط وهو الذي تركه. وقوله عنده شيء يوصي به دليل على أنه من ليس عنده شيء أنه لا ضير عليه ألا يوصي. والشيء هنا عام، قد يقصد به المال وقد يقصد به الأمر الآخر، الحقوق التي تتعلق به، حقوق عليه أو ودائع أو ما أشبه ذلك. والوصية قد تكون في أمور خاصة الإنسان، كمن يوصي مثلا أن يغسله فلان أو يكفن بكذا، أو مثلا يدفن في مكان كذا في البلد، لأن نقل الميت مكروه بلد إلى آخر، فهذا يكون خاص به وينبغي أن تنفذ وصيته يعمل بها، لأن له غرض صحيح في كونه يوصي أن فلان هو الذي يوصله أو فلان هو الذي يصلي عليه أو أنه يكفن بكذا وكذا، كما أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن يكفن بثياب عينة. وكذلك إذا أوصى بأمر يتعلق به من غير هذا وله فيه غرض صحيح وذلك جائز. وقد يكون وصية لمن خلفهم، كأن يكون له أولاد صغار فيوصي من يقوم عليهم وينظر في شأنهم وفي أمرهم، يوصي من يقوم بتربيتهم ويقوم بمصالحهم، فهذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها. وقد تكون الوصية في المال، كله مال فيوصي به في أعمال البر أو لأناس معينين، وسيأتي لمن الوصية بالمال، وأنها لا تجوز للوارث إذا كان له وارث، لا وصية لوارث، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم.
قال حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء.
ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء. هذا دليل أن الإنسان إذا ما كان له شيء إنه لا يوصي. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع الدنيا، وإنما جاء بالهدى بالرسالة من الله يبلغها، وكان يقول: اللهم اجعل قوت آل محمد، اللهم اجعل عيش آل محمد قوتا، يعني يقتاتون فيه. ولما خير صلوات الله وسلامه عليه بين أن يكون عبد الرسول أو رسولا ملكا، اختار أن يكون عبد الرسول، وقال: أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت ذكرت ربي وخضعت له، وإذا شبعت شكرته وحمدته. ومرة دخل عليه عمر رضي الله عنه في بيته، فإذا هو جالس على حصير، وإذا الحصير قد أثر في جنبه ينام عليه، حصير، والحصير هو سعف النخل، يسعف ثم يجعل فراش، سعف النخل. فالتفت ونظر فإذا ليس في بيته إلا قدح يشرب به ويتوضأ به، فبكى قال: ما لك؟ قال: فارس والروم ينعمون في الدنيا وأنت رسول الله هكذا بيتك ليس فيه شيء. فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، الآخرة ليست، الدنيا ليست شيء. ولما بنى البيت وبنى المسجد قال: اجعله عريشا كعريش موسى. وقال: ما لي وللدنيا، إن مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب، يعني في البر، قال: تحت ظل سرحة، ثم ذهب وتركها. سرحة شجرة مر بها في القيلولة، وقت القيلولة، فنزل تحتها قليلا وهو في مسيره، يعني ربما ما يحط رحلة، فيمضي ويتركها. وقال في ما يروى أيضا عنه يمثل الناس ومثل الدنيا، ومثله صلوات الله وسلامه عليه، يقول: مثلي ومثلكم كمثل قوم سلكوا مفازة، والمفازة هي الأرض المهلكة، وتسميتها مفازة على طريق العرب في أسلوبهم، فإنهم يتفاءلون ويسمون مضان الهلاك بخلاف اسمه، سموها مفازة من باب التفاؤل أن سالكها يفوز بقطعها والنجاة من الهلاك، كما سموا اللديق سليم الذي تلدغه الحية يسمونه سليم تفاؤلا بأنه قد يسلم، أنه سيسلم. يقول: كمثل قوم سلكوا مفازة فلما توسطوا فيها لا يدرون ما قطعوه أكثر أو ما بقي أكثر، نفد زادهم وماؤهم وهلك ظهرهم. ماذا يكونون؟ يعني أيقنوا في الهلاك، أيقنوا في الهلكة، بينما هم كذلك ينتظرون الهلاك، إذ خرج عليهم رجل يقطر رأسه ماء فقالوا إن هذا حديث عهد بماء. فقال ما شأنكم؟ قالوا كما ترى، يعني ننتظر الموت. فقال أرأيتم إن دللتكم على ماء روى ورياض خضراء أتطيعونني؟ قالوا نعم ولا نعصي لك أمرا. فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك أن يطيعوه ولا يعصوا له أمرا. فطلع بهم على مياه روى ورياض خضراء، فنزلوا وشربوا ورعوا وأكلوا، ثم بعد ذلك صاح بهم فقالوا إلى أين؟ فقال إلى رياض هي خير من هذه ومياه أفضل من هذه. فقال أكثرهم والله ما وصلنا إلى هذه الرياض ونحن نظن أننا نعيش. وأطاعه قليل منهم فذهب بهم فنجا ونجوا، أما الأكثر فصبحهم العدو فأصبحوا ما بين قتيل وأسير. هكذا مثل الناس والدنيا، أكثر الناس يؤثر الدنيا ويقدمها على الآخرة ويقتله عدوه من جراء ذلك، فلهذا ما ترك شيء صلوات الله وسلامه عليه. لهذا تقول ولم يوصي. أما أسهمه التي كانت في خيبر فنعم تركت، ولكن مثل ما قال صلوات الله وسلامه عليه ما تركنا صدقة، الأنبياء لا يورثون، ما تركنا صدقة، هكذا ثبت عنه، الأنبياء لا يورثون، ما تركنا صدقة. أما ما جاء في القرآن في دعوة زكريا وكونه دعا أن الله يهب له غلاما يرثه ويرث من آل يعقوب، فالمقصود بالإرث إرث النبوة والعلم وليس إرث الدنيا، الدنيا لا تساوي شيء عند الأنبياء. ولهذا قالت لم يوصي، فهذا دليل على أن الوصية ليست واجبة، إذا لم يكن الإنسان لا عنده شيء يوصي به فلا يلزم فلا يوصي. وليس معنى هذا أنه لم يوصي مطلقا، فقد جاء أنه صلوات الله وسلامه عليه في مرض موته كان يوصي بالصلاة ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كان يوصي بذلك. وكذلك أوصى بأن لا يبقى في جزيرة العرب دينان، وأوصى بأن يعطى الوفود مثل ما كان يعطيهم، يعني الوفد إذا جاء إليه كان يعطيهم جائزة، فأمر أن يعطون جوائز مثل ما كان يعطي. فهذا صح عنه صلوات الله وسلامه، ولكن هذا من أمور الدين وليست من أمور الدنيا. أما وصية غير هذه فلم يأتي. وكذلك في الصحيح إن عبد الله بن مسعود قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. فهذه معناها أنه أوصى بكتاب الله بما جاء في كتاب الله ولم يوصي بغير ذلك، لا بخلافة ولا بغيرها. أما كونه أمر بأن يصلي بالناس أبو بكر فهذا أمر في الحاضر في الوقت الحاضر، ولا يعد هذا وصية، لأن الوصية تكون بالأمر بعد الموت. فأمر لما مرض صلوات الله وسلامه عليه أمر أن يصلي أبو بكر بالناس، ولما رجع في ذلك عائشة رضي الله عنها راجعته ومراجعتها لذلك خوفا على أبيها، لأنها تقول لن يقوم أحد مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده إلا وسوف لا يكون له شيء مما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربما أبغضه الناس من أجل ذلك، كيف يكون مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت له: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني يأسف ويحزن حزين، إذا قرأ القرآن يكثر البكاء فلا يسمع الناس، فلو أمرت غيره، لو أمرت عمر أن يصلي بالناس. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فذهبت وقالت لحفصة: اذهبي فقولي له كذا وكذا. فذهبت وقالت له مثل ما قالت عائشة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكرر الأمر وأكده. ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم بعد ذلك: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فكان هذا دليلا أو إشارة على أنه هو الخليفة بعده. ولم يوصي بالخلافة في لا حديث صحيح ولا ضعيف.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المعلوم عند الذين يستخدمون الطير في الصيد ولا يرسلون الطير إلا بعدما يجمع الطائر يوم أو يومين ثم يرسله ليصطاد، وإن كان الطائر غير جائع فإنه يبرد ولا يصطاد لصاحبه وقد يكون معلما، فهل
هذا الطالب صادر لنفسه أم صادر لصاحبه؟ والتعليم مثل ما سبق، إذا كان إذا أرسل استرسل، وإذا أمسك لم يأكل، وإذا زجر انزجر، فيكفي، هذا هو التعليم. وإن كان يقتضي ذلك أنه يجوع، ولكن إذا أمسك يمسك لصاحبه ويعرف أنه أرسل للصيد، يكفي هذا التعليم.
يقول السائل: إذا قصد صيد الماء فلم يصبه وإنما أصاب غيره مما يشاكله، هل يجوز أكل هذا الصيد؟
نعم، إذا سمى بإرسال السهم وضرب السهم طيرا غير الذي أرسله إليه أيضا للرماة فإنه يحل أكله. ولو مثلا ضرب السهم، أرسل السهم إلى طائر، فضرب هذا الطائر وضرب طائرا آخر معه أو ثالث، فإنه يكون حلال، شرط أن يكون قد سمى.
وبين الشيخ، بعض الصيادين يسكون الأنفاق منها الحماش الذي قد يمسك الحيوان من رأسه أو رجله ثم يموت فيجده قد مات، فهل هذا له حكم السهم وما حكم أكل هذا الصيد؟
مثل هذا لا يجوز، إذا أمسكه في رأسه في رقبته أو في عرضه ثم مات فإنه يكون وقيد، يكون خنق، مات بخنقه فلا يؤكل.
يقول السائل: العبرة في أكل ما صاد ما لم يمكن 3 أيام، هل إذا زاد على ذلك يجوز أكله؟
نعم، حتى إذا زاد على ذلك أجاز أكله بشرط أنه يطلبه، أما إذا ترك طلبه فلا يجوز أكله.
يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في الحبوب التي تستعملها النساء وغيرها من الوسائل لتنظيم النسل، وهل الحكم يختلف ذلك في تجديد النسل؟
تجديد أو تحديد؟
تجديد النسل.
الحبوب إذا كان لها غرض صحيح أكلها، ما إن المرأة مثلا ما تستطيع أن تحمل كل سنة أو كل وقت فترة، أو أنها لأنها ضعيفة أو لأنها مثلا عندها مرض، فلا بأس باستعمالها. أما إذا كان لأجل أن يكون عنده ولد أو ولدين أو ثلاثة فقط، ويقول ما أستطيع أن أربي أكثر من هؤلاء، هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، فأمر بتزوج الولود كثيرة الولادة، فكثرة الأولاد مطلوب. وأما ما يقوله أعداء الله وأعداء المسلمين ويبثونه من أن الناس سيموتون من الجوع وأن الأرض ستضيق بهم، فهذا يقصد به المسلمين فقط، أما من عداهم فلا، ولهذا ما يطبقون ذلك على أنفسهم، فهم يخافون من المسلمين أن تكثر أعدادهم وهم يحاربونهم من كل جهة، وهذا من الحرب عليهم. ولهذا تجد مثلا وسائل، هذه الوسائل مثلا الحبوب تبذل في كل مكان، وربما بذلت بلا قيمة في بعض البلاد لأجل ذلك، تمنع كثرة الأعداد، أعداد المسلمين يخيفهم، وإلا فالأرض لم يستعمل منها إلا القليل، بلاد المسلمين القليل منها هو الذي يستغل، خيرات فيها كثيرة. والله الذي جعل خلق الإنسان خلق رزقه، وقد تكفل الله جل وعلا بأرزاق عباده، فلا يولد مولود ما له رزق أبدا. والعادة التي يراها الناس أن الإنسان إذا كثر أولاده كثرت خيراته وكثر ماله، والأولاد يأتون بالرزق معه، فلا ينبغي أن الإنسان مثلا ينصاع لدعوات هؤلاء المضللين.
يقول السائل: بعض الإخوة يدعون للدعوة إلى الله تبارك وتعالى ويحددون ثلاثة أيام في ذلك، ما قولكم في هذا؟
تحديد ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو عشرة أيام إذا كان حسب يعني استطاعتهم، هذا مقدورهم فلا بأس به، أما إذا كان شيء يتدينون به يحدد لهذا الغرض أنه دين وأنه لا يجوز الزيادة عليها والنقصان، فهذا ليس له أصل في الشرع.
يقول السائل: هناك شخص في بلد إسلامي يستخدم أطباء من الجن لإجراء عمليات جراحية مستعصية على الأطباء من الإنس، وكثير من المرضى يرتابون هذا الرجل في البلاد الإسلامية، ما حكم
الشرع في ذلك
وما
حكم
المرضى الذين
أجري عندهم
تلك العمليات
معظمها
قد تكون
ناجحة؟ أول هذا يتحقق منه هل هو صحيح ولا لا، لأن جن يعملون عمليات هذا مشكوك فيه، ربما تكون دعوة والناس عندهم حيل، بعض الناس عنده حيل يخفيها كثير من الناس لأجل اصطياد المال، فأول يتحقق هل هذا صحيح أم لا، فإذا تحقق هناك انظر الحكم.
يقول السائل: ما حكم المؤذن إذا كان يأخذ أجرة على عمل؟
كل أعمال القرب، أعمال الطاعة، لا يجوز أخذ الأجرة عليه، والأجرة معناها أن تقدم من المصلين أو أهل المسجد، يحددون له أجر معين، يقول لك كذا لأنك تؤذن أو لأنك تصلي بالناس أو لأنك تفتح المسجد أو لأنك تعمل كذا وكذا، لأن فتح المسجد وتنظيفه الصلاة هذا أمر واجب على المسلمين. أما إذا كان ذلك من بيت المال، بيت مال المسلمين يبذله إمام المسلمين، فلا بأس به، لأن هذا عمل عام يخدم عملا عاما والناس يحتاجون إليه، فهو يؤدى له قد الشيء الذي يكفه عن كونه يضيع الوقت ويكفيه ويكفي من يمونه الشيء المتعارف عليه، فهذا لا يسمى أجرة، مثل هذا ليس أجرة. ومثل هذا التعليم وغيره، بل الوظائف كلها على هذا المنوال، فهي ليست أجرة، وإنما هي تؤخذ أعمال على مقابل أنه يقوم بشيء بعمل يؤديه فيه نفع المسلمين عنه.